الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الوضوء أورد المصنف رحمه الله حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. وقد مضى الحديث بطوله في باب الصبر. قال المصنف رحمه الله في الباب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات. قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. الطهور كما هو الظاهر المتبادر هنا أي الطهارة، لكن بأي اعتبار كانت الطهارة شطر الإيمان؟ العلماء رحمهم الله لم يتفقوا في ذلك على قول، وإنما اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، فبعضهم حمله على ظاهره أي أن الطهور هو الطهارة، لكن اختلفوا في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ما توجيه ذلك؟ شطر الإيمان، نصف الإيمان؟ فبعضهم قال إن الإيمان هو الصلاة، والله عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. قالوا هذا هو الإيمان هنا. طيب، فما المعنى؟ قالوا يعني أن الطهارة شطر الصلاة، فهي مفتاحها ولا تصح إلا بها. ومن أهل العلم من قال بأن ذلك غير مراد، وأن الإيمان ليس المقصود به الصلاة، وإنما هو الإيمان المعروف. فمنهم من قال بأن الإيمان لما كان على منحيين، على ناحيتين، ينقسم إلى قسمين: الأول من باب التخلية والثاني من باب التحلية. قالوا: فالطهور هو شطر الإيمان بهذا الاعتبار، الطهور شطر الإيمان. قالوا: فإن الطهور يعني الطهارة تشمل طهارة القلب وطهارة البدن، فطهارة القلب من الشرك وما تفرع عنه من كل ما يسخطه الله عز وجل ويكرهه من الذنوب والمعاصي، نعم، الحسد والغل وسوء الظن وما أشبه ذلك، كل هذه الأمور وغيرها، هذا التنزه منها شطر. والقسم الثاني هو ما يكون من باب التحلية، يعني أعمال الإيمان: توكل، الخوف من الله، الرضا، الشكر، المحبة، يعني محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما إلى ذلك من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. قالوا: فالشطر الأول هو ما يتصل بالتخلية الواقعة في القلب من التخلي عن الشرك والأدناس، وأما ما يتعلق بالجوارح فيكون بالتخلي من المعاصي والذنوب وما أشبه ذلك المتعلقة بالجوارح. قالوا: هذه طهارة معنوية، والثاني هو الطهارة الحسية، وهي التي تكون بالماء أو ما يقوم مقامه من التراب. فقالوا: الطهور الطهارة تأتي بمعنى النظافة، فهي تأخذ شق التنزه ويبقى جانب التحلية. ومن أهل العلم من قال بأن الإيمان الطهور شطر الإيمان، لما كان الإيمان منه ما يتعلق بالطهارة المعنوية ومنه ما يتعلق بالطهارة الحسية. قال الطهارة أصلا تنقسم إلى هذا وهذا، معنوية وحسية. فالطهارة التي تكون للصلاة هي الطهارة الحسية، بقي الشق الآخر، بقي الجزء الآخر، بقي النصف الآخر. وهؤلاء وغيرهم نظروا إلى الشطر، قالوا ليس معناها النصف بالتمام والدقة، وإنما المراد أنه جزء من الإيمان، كما يقال مثلا الفرائض نصف العلم. بأي اعتبار؟ باعتبار أن النصف الأول يتعلق بأحكام، الأحكام المتعلقة في الحياة، والفرائض تتعلق بالأحكام التي تكون بعد الممات، أحكام المال تركة. فقالوا الفرائض نصف العلم بهذا الاعتبار، لكن الأحكام المتعلقة بالحياة أكثر. فقالوا ليس المقصود بالشطر هنا النصف بحيث إنه يكون مساويا للشق الآخر، لا، إنما قالوا المقصود به. وهؤلاء منهم من قال الطهور شطر الإيمان، إذا كان بهذا الاعتبار إذن هو جزء من الإيمان، باعتبار أن الصلاة إيمان والزكاة إيمان والطهارة إيمان والصلاة إلى بيت المقدس إيمان، كل هذه من أعمال الإيمان. فقوله شطر الإيمان إذن، قالوا نقول هو جزء من الإيمان إذا خرجتم هذا التخريج وقلتم لا يلزم أن يكون الشطر بمعنى النصف هنا، إذن نقول هو جزء الإيمان. هكذا قال بعض أهل العلم. وبعضهم قال إن الطهارة تبلغ عند الله عز وجل من الأجر والثواب مبلغا، لكنها لا تتجاوز ما ذكر، شطر الإيمان، بمعنى أنها تبلغ ذلك كحد أعلى. لكن هذا الكلام لا دليل عليه، يعني قالوا في الأجر في الثواب. وهكذا تخريجات وتوجيهات كثيرة لأهل العلم غير ما ذكرت. والحافظ ابن رجب رحمه الله أطال الكلام جدا على هذا في شرحه للأربعين النووية، فمن أراد مطالعة مزيدا من الأقوال والتفصيلات ومناقشة هذه الأقوال والحكم عليها والترجيح فليطالع شرحه الموسع جامع العلوم والحكم. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان يدل على منزلة الطهارة، نعم، على منزلتها ومكانتها في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قل هو الله أحد كما سبق تعدل ثلث القرآن. فهنا الطهور أيضا شطر الإيمان. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بأن الصيام شطر الإيمان أو أن الزكاة شطر الإيمان، وإنما قال الطهور شطر الإيمان. وبعض أهل العلم قال العبادات نوعان، منه ما يكون من قبيل الأمانات لا يعلم به إلا الله، ومنه ما يكون ظاهرا شعائر. فالطهارة بأنواعها من الاغتسال من الجنابة ونحوها الحدث الأكبر، والطهارة الصغرى، كل ذلك لا يطلع عليه إلا الله، فلو صلى من غير طهارة ما علم أحد، فهذا شطر. والنوع الثاني الذي هو الشعائر كصلاة الجماعة والأذان وما أشبه هذا. على كل حال، ثم ذكر الحديث الأخير في هذا الباب، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ، قوله فيبلغ تفسرها الرواية الأخرى فيسبغ، يعني أنه يبلغ بالطهارة إلى حد التمام والكمال من غير نقص ولا إخلال، فتأتي طهارته كاملة على الوجه المشروع. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. لاحظ هنا ذكر الطهارة وذكر هذا القول، فيكون ذلك سببا لفتح أبواب الجنة. ولهذا بعض أهل العلم ربطه مع مثل هذه الأحاديث الطهور شطر الإيمان، قال الطهارة مع الإيمان سبب لدخول الجنة، طهارة القلب وطهارة البدن سبب لدخول الجنة، كما أنه إذا قال هذا القول مع الطهارة فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أبواب الجنة ثمانية. وكما جاء في حديث عتبة بن غزوان وقد علقت عليه في رمضان أنه ما بين المصراعين مسيرة 40 سنة، 40 سنة. وبينت هناك سعة ما بين المصراعين بالكيلومترات تقريبا، مما يقرب ذلك إذا قلنا بأن مسيرة اليوم تصل إلى 40 كيلومتر اليوم والليلة على الجمال بالسير القاصد المعتدل كما يحسبه الفقهاء. فإذا ضربت 40 في أيام السنة 354 يوم، يخرج لك كم تقطع الإبل في سنة في هذا المشي القاصد المعتدل. فإذا ضربتها ب40 ظهر لك عدد الكيلومترات تقريبا اللي تقطعها الإبل في 40 سنة في سير متواصل. هذا باب واحد. وجاء في روايات أخرى أن ما بين المصراعين كما بين مكة وهجر، وجاء في بعض الروايات غير هذا، لكن مهما يكن يعني كما بين مكة وهجر هذه مسافة بعيدة، وهجر المقصود بها في هذا الحديث هجر هذه التي في هذا الساحل الشرقي من جزيرة العرب. فهذا من أجل أنه تطهر وقال هذا الكلام القصير لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأعمال التي إذا اجتمعت لأحد كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه إذا أصبح صائما وتصدق وتبع جنازة وعاد مريضا أنه يدعى إلا دخل الجنة. فالشاهد أن الأبواب الثمانية هذه يدخل من أي شاء، مع أنه جاء في أن باب الريان للصائمين لا يدخل معهم غيرهم ولا منافات، فهي تفتح له لكن لا يعني أنه سيدخل من هذا الباب، هو سيدخل الجنة لكن تفتح له أبوابها. وهذا هو الفضل العظيم، يعني حينما يتصور الإنسان الناس وهم يريدون دخول الجنة كما جاء في حديث عتبة بن غزوان ما بين المصراعين 40 سنة، قال وإنه لا يأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام، كضيض يعني هذه المسافة الشاسعة الهائلة ومع ذلك يزدحم. فتصور الإنسان حينما ينادى عليه بشيء يعده من المكاسب أنه نجح، أنه ظفر بمناقصة تجارية، أنه حصل له شيء يحبه، فإنه يفرح كثيرا. وكانت نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الطلاب والطالبات كانت تذاع في الإذاعة قديما، ولا تسأل عن حال السامعين، الناس يتجمهرون عند أجهزة المذياع، فهذه تسقط مغمى عليها من الفرح، وهذه تسقط مغمى عليها من الحزن، وتلك تولول وتبكي، وتلك تطير وتصرخ من الفرح. فتصور أبواب الجنة هذه حينما تفتح، هذا هو الفرح الحقيقي، لا بما يفرح به بعض الناس. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قبل أيام طالعتنا بعض وسائل الإعلام بصورة من الفرح على شيء لا يفرح بمثله، أن تظفر دولة من الدول بمونديال أو استضافة كأس العالم الذي يغشاه أمم من الناس، خلائق لا يحصيهم إلا الله عز وجل، يأتون بفجورهم ومنكراتهم وكفرهم وخمورهم وفسادهم وبغيهم، ثم تجد من يطيرون فرحا. ومثل هذه القضايا لا تستحق أن يعلق عليها في نظري، لأن كل ذي عيني كل ذي عقل يدرك حقيقتها وما فيها من إغراق الأمة في المزيد من اللهو والعبث والتضييع، فتنشغل بذلك وتنفق الأموال الطائلة والثروات الهائلة على ضياع وغفلة وإغراق في مثل هذه الأمور التي تجرها إلى الهاوية. لو أنفقت هذه الأموال على مشروعات، مراكز بحث علمية، على مصانع، على جلب التقنية من بلاد الغرب، فإن الأمة يمكن أن تنتقل إلى حال أخرى. ولكن الأعداء لا يريدون لها هذا، يريدون لها مزيدا من السفول والهبوط، فتنشغل بمثل هذه الأمور. وللأسف أنك تجد بعض من يعتب على مثله ممن ينتسب إلى العلم يظهر فرحه، وأسمع تعليقات في بعض الإذاعات مع أناس يتحدثون عن الانتصار، وأنا أتعجب، هل هؤلاء يعقلون أو يمثلون؟ هل هؤلاء فعلا جادون فيما يقولونه، أو أنهم يقولون كلاما لا يؤمنون به؟ حتى سمعنا بعض من ينتسب إلى العلم ويعتبر هذا انتصار، هل يعقل أن هذا انتصار؟ وهل يعقل لبلد لا يعرف لها تاريخ في الرياضة أصلا، كم عدد المستشفيات وكم عدد المطارات وكم عدد الملاعب وكم عدد الفنادق وكم عدد الأسواق وكم لتحتمل الكم الهائل الذي سيأتي؟ ثم يكون الانتصار على دول عريقة في مثل هذا المجال مثل أمريكا واليابان، هل يمكن أن يكون هناك أدنى وجه للمنافسة؟ لكن الأعداء يريدون إغراق الأمة بلهوها وغفلتها، فيدفعونها دفعا إلى هذا النوع من الاشتغال. ثم انظر التعليقات، تعليقات أولئك الأمم الذين لا يعرفون الله عز وجل، مقابلات تقرأها هنا وهناك. في ألمانيا هذه طالبة تقول: هل سيسمح لنا بلبس البكيني؟ وهل ستقيد حريتنا؟ هل ستقيد حريتنا؟ لأن التشجيع صار الآن يأخذ مظاهر وأشكال متعددة. وآخر يقول: هل سيسمح لنا بشرب البيرة؟ وتجد أشياء تتعلق بأمور اقتصادية وسياسية واجتماعية وما إلى ذلك. نعم، ورئيس الفيفا يصرح بأنه يحق للشاذين أعزكم الله أن يحضروا ويستمتعوا بهذه المباريات، ولا يستطيع أحد أن يمنعهم، لكن لا يسمح لهم بممارسة الشذوذ عمليا. هذا للأسف وتجد من يفرح ويقول هذا انتصار، هذا انتصار. إذا قاله من يعني قد لا يعتب على مثله فهذا أمر، لكن حينما يقوله من ينتسب للعلم يقول هذا انتصار وتضلل الأمة إلى هذا الحد، فأقول الفوز الحقيقي أيها الأحبة أن تفتح أبواب الجنة للإنسان، أن الفوز الحقيقي أن يدخل الإنسان الجنة، وهناك فوز في الدنيا بالنصر على الأعداء وبالتمكين لهذه الأمة والقوة العلمية والعملية والإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح، هذا هو هذا الذي يفرح بمثله. نعم، ولا يفرح بالتفاهات والأمور التي لا قيمة لها، والله المستعان. فإلى الله المشتكى، فنسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.